بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في الشرح الوسيط على متن الورقات. قال الجويني رحمه الله تعالى: الأخبار. قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. المقصود هنا البحث في السنة النبوية، البحث في الحديث النبوي، لأن الحديث النبوي هو الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها. نعم، ننظر في شرح الفقرة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: التعريف المذكور هو تعريف الخبر عند علماء البلاغة الذين يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء، وقد سبق الكلام فيه. والمراد هنا بيان معنى الخبر بتعريفات علماء الحديث. فالخبر عندهم مرادف للحديث، والحديث هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقدير أو وصف خلقي أو خلقي. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الأخبار.
حمزة من فوق. الإخبار. حمزة من فوق. أي نعم، فوق. أخبار. نعم نعم. الأخبار نسبة إلى
الأخبار.
ولمن
يشتغل بالسنة النبوية: المحدث. والحديثي المبتدئ في طلب الحديث. وقيل الخبر أشمل من الحديث، فكل حديث خبر وليس العكس. والمتقدمون من علماء الحديث لا يفرقون بين الخبر والحديث والأثر، يدل عليه عنوان كتاب الطحاوي شرح معاني الآثار وغيره من كتب المتقدمين. وسمى الميد بن تيمية المتوفى سنة 51 و600 كتابه منتقى الأخبار على طريقة من لا يفرق بين الخبر والحديث، وهو مذهب عند المتأخرين.
نعم، لكن الذي أطبق عليه المتأخرون تقريبا، ولا سيما بعد عصر المجد بن تيمية، التفريق بين الحديث والأثر والخبر كذلك على المصطلح، وهذا يبحث في كتب المصطلح الحديث. ثم البحث في الآحاد والتواتر. نعم.
قال: الآحاد في اللغة جمع أحد، ويطلق على خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهي إلى قائله، أو ما يرويه عدد قليل من الرواة لا يبلغون حد التواتر. والتواتر في اللغة التتابع، يقال تواتر المطر إذا تتابع، وسيأتي تعريفه في الاصطلاح. وعلم أن تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد قد اشتهر عند المؤلفين في أصول الفقه ومصطلح الحديث، فلا يكاد يخلو منه كتاب. والواقع أن هذا التقسيم كان ضرره أكثر من نفعه، وذلك أن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لم يعرفوا هذا التقسيم أو لم يشتهر بينهم، وكان الدين عندهم قائما على الإسناد الصحيح، وهو نقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، بدون تفريق بين العقائد والأحكام، سواء أكان النقل آحادا أو متواترا. ثم ظهر هذا التقسيم واشتهر، فتذرع به المبتدعة من الجهمية وغيرهم إلى إفساد العقائد، حيث زعموا أن خبر الآحاد يفيد الظن فلا يؤخذ به في العقائد، إذ العقيدة يقين فلا يقبل فيها إلا اليقين. وتذرع به أصحاب المذاهب الفقهية، فبنوا مذاهبهم على بعض القواعد والأصول، ثم ردوا خبر الآحاد إذا خالف قواعدهم وأصولهم بحجة أنه ظن لا يقاوم القاعدة أو الأصل الذي هو أشبه باليقين. وهكذا أضر هذا التقسيم بأحكام الشريعة ضررا بينا، فكم من عقيدة أبطلها أولئك، وكم من سنة ردها هؤلاء بحجة أنها أحاد، فالأمر لله.
صحيح. ينبغي التأمل في هذا، لأن هذا شيء مهم، أن هذا التقسيم تذرعت به الجهمية لإبطال العقيدة، ومتعصبة المذاهب أيضا أخذوا هذا التقسيم واستعملوه كذلك في رد السنة وفي نصرة المذاهب، والله المستعان. ثم في تعريف المتواتر قال: فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. هذا تعريف المتواتر، وكذلك حكمه عند القائلين به. قال: يوجب العلم، والعلم هنا مقابل للظن، يعني معنى اليقين. ثم في تعريف الجويني شروط المتواتر، في تعريفه شروط المتواتر كما سيأتي في الشرح. نعم.
قال حفظه الله تعالى: بين المؤلف هنا حكم المتواتر وتعريفه. فالحكم في قوله ما يوجب العلم أي العلم الضروري، قد سبق في أول هذا الشرح إيضاح ذلك. وأما التعريف فقد اشتمل على ثلاثة قيود: واحد، الكثرة في الرواة، وذلك في كل طبقة من طبقات السند. اثنان، أن تبلغ هذه الكثرة إلى حد تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. ثلاثة، أن يكون مستند خبرهم الحس وهو السماع أو المشاهدة، وليس مجرد الاجتهاد كقول الفلاسفة بقدم العالم، فهو صادر عن اجتهاد ضال وليس عن سماع أو مشاهدة، وكقول النصارى على كثرتهم لا كثرهم الله، بأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا صادر عن عقيدة منحرفة مبناها الخرافة والقول على الله بغير علم، ومثلها كثير من الأقوال الضالة والعقائد المنحرفة الشائعة عند كثير من الأمم.
صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 86 من الطبعة السلفية، قال: شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس لا الإشاعة التي لا يدرى من بدأ بها. هذا كلام الحافظ يؤيد ما قلته هنا في الشرح. الأمر المحسوس الإشاعة التي لا يدرى من قال بها، من أين جاء بها، كما مثلت له في الشرح هنا. انتهى الكلام هنا حول المتواتر. إذن المتواتر عندهم هو الحديث الذي رواه جماعة كثيرة من الرواة، وله طرق كثيرة تفوق الحصر، وذلك في كل طبقة من طبقات السند، يعني هذه الكثرة قد تكون في كل طبقة، بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب من كثرتهم ومن اختلاف بلدانهم، يستحيل أن يجتمعوا على الكذب وأن يستندوا في خبرهم إلى أمر محسوس، إلى شيء سمعوه أو شاهدوه، لا إلى الإشاعات والعقائد المنحرفة والخرافات. هذا المتواتر. ويذكرون من أمثلة المتواتر يقولون: القرآن الكريم متواتر، نقله جيل عن جيل، وكثير من الأحاديث أيضا متواترة وقد جمعت في كتب ومصنفات مفردة. نأتي الآن إلى الأحاد. الأحاد الحديث الذي يرويه الواحد، يرويه الاثنان، يرويه الثلاثة، يرويه العدد القليل، هذا الأحاد، وهو مقابل التواتر. يرويه عدد قليل من الرواة لا يبلغون حد التواتر،
ما الفرق بين ما هو الفاصل بين الأحاد والمتواتر؟ ما هنالك فاصل، ما هنالك فاصل، وإنما هم يقولون ما تطمئن إليه النفس، والنفوس تختلف. هذا أول اضطراب عندهم، لم يذكروا فاصلا محددا بين الأحاد والمتواتر. فكم من حديث يزعم بعضهم أنه متواتر وهو أحد، والآخرون يزعمون أنه أحد والعكس، ما هنالك ضابط. قال الجويني: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، يعني يجب أن نعمل به ولكن لا يوجب عندنا علما ضروريا ويقينا، وإنما هو ظن. وهذا شيء غريب، كيف يجب علينا أن نعمل به بدون اعتقاد أنه ثابت وأنه يقين وحق؟ هذه آفة علم الكلام والفلسفة. نعم.
قوله يوجب العمل أي يجب العمل به. قال شمس الدين المارديني: وإنما وجبنا العمل به اقتداء بأصحابه رضي الله عنهم، لأنهم كانوا إذا اختلفوا في واقعة رجعوا إلى قول أحد الصحابة ولم ينكر بعضهم على بعض، ولهذا وجبنا العمل بالأحد. انتهى.
يعني انظر إلى الحجة الضعيفة، يقول أوجبنا العمل به اقتداء بالصحابة، وإلا هو في نفسه، يعني مفهوم الكلام هو في نفسه لا يوجب العمل، وهذا انحراف خطير. أن أحاديث الآحاد إنما نعمل به من باب التأسي بالصحابة فقط، وإلا هو في نفسه ما يوجب عملا، هذا انحراف خطير. لأنه قد يأتي من يقول لا يقتدى بالصحابة في ذلك، ومعنى ذلك إلغاء الشريعة وإبطالها، والله المستعان. نعم.
وقوله: ولا يجب العلم أي لا يفيد العلم الضروري بل يفيد الظن، هكذا يقول الأصوليون المتأخرون، ونسبه بعضهم إلى الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وبعضهم حكى عليه الإجماع، وبعضهم يكاد يحكيه. وأصبحت مقالة خبر الآحاد يفيد الظن من المسلمات ومن المسائل البديهيات عند المتأخرين. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية سبب ذلك فقال: وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه في كلام ابن الحاجب، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب، فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني.
يعني هؤلاء يأخذون هذه المسائل، هؤلاء كلهم من الأشاعرة أئمة المتكلمين، يأخذون أصول الفقه من ابن الحاجب متأخر، كتابه ليس على الطريقة السلفية من كتب المتكلمين، إن تركوا ابن الحاجب انتقلوا إلى السيف الآمدي أشعري جلد، وإلى ابن الخطيب. ابن الخطيب هذا هو أبو بكر الرازي الفيلسوف المشهور، وهو رأس المتكلمين الذي وضع لهم القانون الكلي في إبطال العقيدة السلفية، ورد عليه ابن تيمية في كتابيه المشهورين درء التعارض ونقض تأسيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية. فإن على سندهم صعدوا إلى من؟ إلى الغزالي، أبو حامد الغزالي صاحب المستصفى، والجويني شيخه أبو المعالي، كلهم أشاعرة من أئمة الأشاعرة، والباقلاني أبو بكر قبل الجويني من طبقة شيوخه تقريبا، الباقلاني من شيخ وأستاذ كبير أخذ عن تلاميذ أبي الحسن الأشعري. إذن نهايتهم إلى هؤلاء، إلى علماء الأشاعرة، أما السلف فما فيه. لذلك نحن دائما نقول إن هذا التقسيم وإن هذه المقولات خبر الآحاد يفيد الظن لم يعرفها السلف. من أين هاتوا سند إلى مالك بن أنس أو إلى أحمد بن حنبل أو إلى الثوري أو الأوزاعي أنهم تكلموا بهذا الكلام؟ هذا كلام الأشاعرة، ما فيه. فإن قال قائل إنهم أسندوا ذلك للأئمة، أسندوا ذلك للأئمة، بعضهم يقول إن هذه المسألة فيها قولان، ذهب مالك والشافعي إلى كذا وذهب أحمد إلى كذا، أليس كذلك؟ فكيف هو التخريج لهذا أن بعض من كتب في أصول الفقه من الأشاعرة نسب أقوالا في هذه المسائل المحدثة إلى الأئمة؟ كيف التخريج لذلك؟ أنا لن أتكلم الآن، ولكن غدا إن شاء الله سوف أتيكم بكلام ابن تيمية عجيب، سوف أتيكم غدا إن شاء الله بنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية عجيب فيما يدعيه هؤلاء من أقوال ينسبونها إلى الأئمة، والله المستعان. لا، إذا نكتفي، نقف لهذا، غدا إن شاء الله سوف نرد على من يقول إن الأئمة لهم كلام في ذلك، والله ليس لهم حرف واحد أبدا. والآن سوف يأتيك عن أحمد بن حنبل أنه ما عرف ذلك وعابه، غدا إن شاء الله سوف أتيكم بكلام شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، لذلك قلت هنا أما السلف وأئمة السنة فقد أنكروا هذه التقاسيم المحدثة التي لا تستند على استقراء نصوص الشريعة، وإنما هي من إفرازات علم الكلام، هي من علم الكلام الذي ما عرفه السلف. ولذلك الإمام الذي أنكر هذه التقسيمات هو أحمد، لأن أحمد كان قد امتحن بهؤلاء وبكلامهم، لكن الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والعلماء الذين كانوا قبل ذلك ليس لهم كلام، لأنهم لم يبتلوا ولم يمتحنوا بهم. واضح؟ هذه مسألة مهمة أيضا. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن مبارك من أكثر الناس كلاما وردا على الجهمية. طيب إيش معنى كما تقول العامة الآن؟ ما لماذا؟ يعني عبد الله بن مبارك له كلام كثير في الرد على الجهمية وفي فضحهم وكشف أستارهم، وليس لغيره، يعني من طبقته، في سفيان بن عيينة من طبقة المبارك ما له كلام كثير في الجهمية، وفي غيرهم من الليث بن سعد وجماعة ما لهم كلام في الجهمية كثير كابن مبارك. ابن تيمية يقول لأنهم كانوا معه في خراسان، يعني معاه في البلد، عرفهم. لأن عبد الله المبارك رحمه الله لما قتل الجهم كان ابن مبارك عمره نحو 10 سنوات، فأدرك من أدرك تلاميذه، نعم، وعرف مقالتهم، لذلك أكثر من الرد عليه، وله أشعار في ذلك، منها مثلا شعره المشهور الذي يقول فيه: ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع أهل الشرك أحيانا. وشعره الثاني الذي يقول فيه: عجبت لشخص دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، اشتق اسمه من جهنم، من هو؟ الجهم. يقول ابن تيمية إن عبد الله المبارك له كلام كثير في الجهمية، قال لأنه كانوا معه في خراسان، لأن خراسان هذه الآن ما هي أي بلد الآن؟ هي إيران الآن، إيران، خراسان هي إيران، المشرق الذي قال عنه النبي أنه بلد الفتن والزلازل، وأنها قرن الشيطان هناك، أن البدع والضلالات كلها صادرة من هناك. خراسان هذه هي موطن ومنطقة الجهمية في ذلك الوقت وقوتهم. لذلك أحمد بن حنبل سئل، قيل له في هجر المبتدع وهجر الجهمية، فأمر بهجرهم في العراق، لأن السنة كانت قوية في العراق، فقيل له: أهل خراسان؟ قال: لا، ما يقون بهم، وإنما يعني المقصود يداريهم. أرأيتم؟ يعني في خراسان أحمد يقول، يفرق أحمد في الهجر هنا، يقول في العراق اهجرهم وأغلظ عليهم، لأن هنا السنة قوية، لكن في خراسان لا، الجهمية قوية، يؤذونك لو أنك أظهرت الغلظة لهم، فأنت دارهم. المقصود أن الذي نريد أن نصل له أن أحمد بن حنبل أنكر هذا التقسيم لأنه ابتلي به. لماذا الزهري مثلا ليس له كلام، الثوري ما له كلام؟ لماذا؟ ما ظهر هذا في عصرهم، في ما اشتهر في عصرهم، ولو ظهر في عصرهم واشتهر لردوا عليه وأبطلوا. ننتبه لهذه الدقائق، لأنه قد يأتيك شخص يتفلسف يقول طيب أحمد بن حنبل أنكر، الشافعي ما أنكر، مالك ما أنكر، يقال له ما بلغهم ما بلغ أحمد. ولذلك إذا أردنا أن نبحث مسألة خلق القرآن، من الذي له كلام كثير في هذه المسألة؟ أحمد بن حنبل، أليس كذلك؟ لماذا؟ ابتلي بها، لأنه رحمه الله امتحن بها فأكثر من الكلام فيها، وليس لغيره من الأمة، إن ما ابتلوا كما ابتلي أحمد رحمة الله عليه، والله المستعان. طيب، إذن هذه مسألة، هذا شيء لابد أن نمهد به الآن نفهمه عند أحمد بن حنبل، وإلا والله لو أن مالك بن أنس، وأنا أحلف جازما، لأن هذا المنهج واحد، الدين واحد، العقيدة واحدة، لو أن مالك بن أنس أو الثوري أو الأوزاعي أو الفضيل بن عياض أو سفيان بن عيينة، لو أن هؤلاء سئلوا هذا السؤال الذي سئله أحمد لكان جوابهم كجواب أحمد، منهجهم واحد ما يختلفون. ولذلك ابن تيمية يقول إن أئمة السنة يتفقون على السنة بدون مغاطاة، شوف سبحان الله، يتفقون على السنة بدون مغاطاة، بدون اتفاق منهم، بدون يعني ما في مؤتمر يعقد بينهم كما يفعل الآن أهل السياسة، لا، يتفقون على السنة بدون مغاطاة، بدون مؤتمر وبدون أي شيء. إذا جئت تسأل ابن عيينة في مكة، أو تسأل أحمد في بغداد، أو تسأل الليث في مصر، أو تسأل الأوزاعي في الشام، أو تسأل ابن مبارك في خراسان، أو تسأل عبد الرزاق مثلا وإن كان عنده تشيع في اليمن، أو شيخه السلفي ما عنده تشيع معمر، لو تسألهم الإجابة واحدة، يتفقون على السنة بدون إيش؟ مواطاة، الحق واحد، الحق واحد، والله المستعان. طيب اقرأ الآن كلمة أحمد هذه. نعم.
قال أبو بكر المروذي: قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل: ها هنا إنسان يقول إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، فعابه وقال: ما أدري ما هذا. انتهى.
ما أدري ما هذا، انظروا يا أخوان، هذا كلام من هذا الذي عرض على أحمد؟ هذا كلام الجهمية، الجهمية المعتزلة في زمن أحمد، هو نفسه الذي تقرره الأشعرية اليوم في كتب الأصول الفقه، والذي انخدع به كثير من أهل السنة، هو نفسه أن خبر الأحاد إيش يوجب عملا ولا يوجب علما، هذا نفسه الذي قرره الجويني، والذي خدع به كثير من المؤلفين في السنة وأخذوه بدون تمحيص ونظر. أحمد يقول: ما أدري ما هذا، من أين هذا؟ والله مسألة ما يعرفها أحمد في أصول الفقه وفي أصول الدين، هل تكون حقا؟ سبحان الله العظيم، ما أدري ما هذا، من أين جاء بهذا؟ وكلمة ما أدري ما هذا قالها أحمد على سبيل الإنكار، من أين جاء بهذا التقسيم؟ قال: فعابه، يعني قدح فيه، الذي تقوله أشاعرة اليوم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قلت: فهذا الإمام أحمد الذي كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين لم يعرف هذا التقسيم بل عابه، فما بال أقوام فتنت قلوبهم بعلم الكلام فأضروا أنفسهم وأضروا غيرهم حتى وأضروا غيرهم حين اعتقدوا أن خبر الأحاد يفيد الظن، وهي كلمة رديئة مردية، كلمة رديئة ومردية أدخلها علينا بعض من لا خلاق له في العلم والإيمان،
وهم الجهمية، هم الذين أدخلوا علينا هذه الكلمة، الجهمية المعتزلة، لا خلاق لهم في العلم والإيمان، الجهمية.
وتلقاها عنهم قوم متأثرون بهم يحسنون الظن فيهم، وصادف ذلك هوى في نفوسهم
الأشعرية الذين هم أقرب إلى السنة من الجهمية، وهؤلاء الأشعري يحسنون الظن في الجهمية، وصادف ذلك هم في نفوسهم، لأن الأشاعر هؤلاء عندهم دخل كثير، عندهم شيء كثير من علم الكلام، فهذا وافقهم في نفوسهم. نعم.
فأثبتوها في الكتب وتناقلوها في المصنفات وجعلوها قاعدة في رد العقيدة السلفية والآثار السنية، بل بلغ الحال ببعضهم أن يرد خبر الآحاد بالكلية، فما أعظمها من بلية، عافانا الله والمسلمين منها.
نعم.
والواجب على أهل العلم والسنة أن يتركوا هذه التقاسيم المحدثة جانبا، وأن يضربوا كلية على كلمة أخبار الآحاد تفيد الظن، وأن لا تردد في الدروس ولا تذكر في الكتب حتى تموت، وأن نعود إلى ما كان عليه السلف من قبول الأخبار الصحيحة في الدين عقيدة وشريعة، بصرف النظر عن كثرة المخبرين وقلتهم، طالما توفرت فيهم شروط قبول الأخبار المعتمدة عند علماء الحديث. وبهذه الطريقة يسلم ديننا من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وتأمل رعاك الله فيما ذكر العلامة ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة.
صحيح، والله لو تأملت كلام ابن القيم لانتهيت إلى هذا. وهذا الرأي أنا حقيقة أعتقده من قديم، أعتقد أن هذه التقاسيم باطلة وأنها أضرت بنا كثيرا. ولذلك لما كتبت هذا الشرح كتبت هذا التقرير ولم أغير فيه كلمة واحدة منذ أن كتبت الشرح في سنة 22,400,000. ثم بعد ذلك ظهرت فتنة، بعض الناس أراد أن ينتصر لرأي الأشاعرة في هذه المسألة وكتب في ذلك تقريرا وله كلمات في ذلك. بعض طلاب العلم مع الأسف ممن انخدع بكلام الأشاعرة وكتب في ذلك كلاما، وانبرى له الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، انبرى له ورد عليه في هذه المسألة. ثم أصبحت هذه القضية فتنة بين كثير من السلفيين، أخبار الأحد ما حكمها؟ الشيخ ربيع طبعا انتصر لرأي السلف الذي انتصر له قبله ابن القيم، وهو الذي الآن قررته هنا في هذا الشرح. فهذا الشرح أنا كتبته وقررته، لأن بعض الناس ربما أبدى ملاحظة قال ربما أنت تعني شخصا أو تعني أحدا بهذا الكلام، قلت لا، أنا كتبت هذا الكلام قبل أن تظهر هذه الفتنة والحمد لله. ثم إن الشيخ ربيع لما قام في هذه القضية وانتصر لمذهب السلف فيها وأيد، والشيخ ربيع إنما نقل كلام ابن القيم في هذه المسألة، مسألة خبر الأحاد، والحمد لله ما قام به الشيخ ربيع هو مذهب السلف وهو الحق، وما نصره الطرف الآخر الآخرون الذي ما نصروا إنما نصروا مذهب المتكلمين. فهذا الكلام وهذا الرأي وهذا التقرير أنا كتبته قديما قبل أن تظهر هذه الفتنة، والله المستعان. والعجب أن لما ظهرت هذه الفتنة العجب أني نظرت في تقرير أولئك الذين رد عليهم الشيخ ربيع، فتعجبت من شيء الشيخ ربيع نفسه أبداه فيما بعد. تعجبت أن هذا الرجل الذي انتصر لرأي الأشاعرة في هذه المسألة ورأي الجهمية ذكر 15 حجة على أن خبر الواحد يفيد الظن، وكانت والله صاعقة بالنسبة لي. فإذا به يذكر حججا ما ذكرها الأشاعرة أنفسهم، فرثيت لحال هذا الرجل، الله المستعان. فإذا به يحتج لأهل الباطل وأهل البدع بحجج هم أنفسهم ما خطرت لهم على بال، مع أنها لا علاقة لها ببحثه، بحثه مسألة أخرى، ولكن قالها استطرادا، استطرد حتى يؤيد مذهب الجهمية، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا في الحقيقة هو الذي يعني أزعج السلفيين وأهل السنة، كيف أنت تنتصر لرأي الجهمية وتذكر حججا لهم هم أنفسهم ما ذكروها؟ فكان من الواجب والله من الواجب على أهل العلم أن يردوا على هذا الكلام. وقد قيض الله لذلك الشيخ ربيع قام بهذا الواجب ورد عليه، والله المستعان. لكن طبعا تعرفون كثير من الناس ما يحسنون يعني اتخاذ الموقف الصحيح في هذه في الفتن عموما، تظهر العصبيات وتظهر والشيطان ينفخ في كثير من الناس. فإذا بنا نرى طلاب العلم، نرى بعض طلاب العلم مع الأسف عصبية وجاهلية يتعصبون وينتصرون لرأي الجهمية في هذه المسألة، والله ليس إلا فقط من باب الرد فقط والنكاية بالشيخ ربيع بس. يا أخي الإنسان يقبل الحق، يقبل الحق قاله الشيخ ربيع أو غير الشيخ ربيع، يقبل الحق. ولكن نراهم يتعصبون وينتصرون لرأي الجهمية في هذه المسألة فقط نكاية بالطرف الثاني، وهذه والله هي الجاهلية التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان يقبل الحق مما جاء به، لكن نحن حقيقة نفتقد إلى كثير من الأدب، نفتقد إلى كثير من الأدب. طالب العلم يا أخواني لابد، يعني مسألة الأدب هذه عظيمة. وما هو الأدب معناه أنك أنت، الأدب ليس معناه أنك مثلا كيف تتعامل مع شيخك وكيف تتعامل مع والديك وكيف تتعامل مع كبير السن. الأدب أيضا كيف يكون موقفك في الفتن، هذا والله من الأدب. كيف تتعامل إذا حصل خلاف أو حصل نزاع أو نشب نزاع، كيف يكون موقفك؟ والله المستعان. هل تقف مع الطرف الظالم والجاني أم كيف تتعامل؟ هذا الذي والله نحن نفتقد إليه. لذلك ما تقع فتنة إلا ويتطير شررها في العالم، كما قيل العلم، كما قيل الخلاف نقطة كثره من الجهال، والله المستعان. على كل حال غدا إن شاء الله سوف نأتي بكلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي وعدنا به، نكتفي بهذا المقدار والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال يقول: ما حكم التصوير الذي له ظل أو لا؟ التصوير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن حكمه، بيّن أن التصوير لا يجوز وحرام، وبيّن أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقت. ولا فرق بين الظل وغيره، لا فرق بين الصور التي لها ظل والصور التي ليس لها ظل. والسؤال الثاني يقول: ما حكم لبس الأسوار والحلق للمرأة من الذهب؟ لا بأس به، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رفع الذهب في يد ورفع الحرير في يد، وقال: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فالذهب حلال والحرير حلال للنساء سواء كان محلقا أو غير محلق، لا بأس به، كله جائز. المرأة تتزين، أو من ينشأ في الحلية، الله عز وجل أخبر أن المرأة تنشأ في الحلية، والحلية أكثرها محلقات. أما القول الذي يقول بالتفريق بين المحلق وغير المحلق فهو مذهب ضعيف، هو رأي ضعيف ذهب إليه الشيخ الألباني، وهو رأي ضعيف ما وافقه أحد من أهل العلم فيما أعلم، بل ردوا عليه وبينوا أن هذا الرأي شاذ، وأن الأحاديث التي احتج بها الشيخ إما منسوخة وإما شاذة. والشيخ ابن باز رحمه الله له فتوى في هذه المسألة بين فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه.